إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر بعض الطرق الشرعية والأسباب الشرعية في صلاح الذرية، ومن الأسباب التي تكون سببا في صلاح الذرية ونشوئهم نشأة حسنة أن يحرص واليهم أن ينفق عليهم من الحلال، فإن للنفقة المحرمة تأثيرا على جسده وعلى أخلاقه وعلى عقله وعلى سائر شؤونه، بل لها تأثير عليه حتى في الدار الآخرة. فقد جاء عند الحاكم وابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث طويل أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة، وكان مما قال فيه: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أي من حرام، النار أولى به. وكم تجد من الأولياء من لا يتحرى في هذا الشأن، همه جمع المال من حلال أو حرام، هذا من رشوة، وهذا من سرقة، وهذا من مغالطة، وهذا من كذب وتزوير، وهذا من مبايعات محرمة لم يأذن الله جل وعلا بها. فأهم شيء عند كثير من الناس أن يجمع المال ولا يبالي من أين جمعه، ولا يعلم أن لهذا المال المحرم تأثيرا بليغا عليه وعلى ذريته، فيكون سببا في فسادهم في هذه الحياة وسببا في العذاب والعياذ بالله يوم القيامة. فمن الأسباب التي تعين على إصلاح الذرية أن يحرص المنفق عليهم أن ينفق عليهم من الحلال، وفي النفقة عليهم أجر عظيم وثواب كثير، بل هي أفضل نفقة ينفقها الإنسان هي النفقة التي ينفقها على ذريته. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وبنحوه أيضا عند مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك وعيالك. فالنفقة عليهم فيها الأجر العظيم عند من يحتسب ذلك. ولذا ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها، يحتسب ثوابها عند الله، لا يكون إنفاقا عليهم عادة من العادات، بل يحتسب الأجر والثواب في كل طعام يطعمه أهله، وفي كل كساء يكسوه أهله، وفي كل شراب ومسكن ومركب يقدمه إليهم. إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. ولذا لما أراد سعد رضي الله عنه أن يوصي بكل ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك مالك، أمسك بعض مالك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي حتى الطعام الذي تطعمه أهلك هو في ميزان الحسنات. فالنفقة عليهم فيها الأجر العظيم، ولكن الإنسان يتحرى من أي السبل والطرق ومن أي الأبواب يدخل هذا المال الذي ينفقه على هؤلاء العيال. من أسباب صلاح الذرية العدل بينهم في الهبة، في العطية، في الكلام، العدل بينهم في كل ما يستطيع الإنسان أن يعدل به بينهم. فمتى عدل بينهم كان سببا لنشوئهم نشأة حسنة، متى عدل بينهم كان سببا لتآخيهم وتراحمهم وتعاطفهم وشدة تماسكهم. كما أن الأب يحب أن يكون الجميع بارين به مطيعين له، فيجب عليه أن يكون نفقته عليهم وعطيته وهبته إليهم على حد السواء. ولذا جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: كان أبي بشير نحلني غلاما، أي أعطاني غلاما، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى بهذه العطية حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى أبي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك أولاد غير هذا؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي بعض الروايات قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. وفي بعض الروايات قال لا تشهدني إذن، إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور أي على ظلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن فردده، قال فرجع أبي فرد تلك الهبة. فتأمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان رضي الله عنهما، أعطى ولده غلاما يحبه. قد يكون الأب يحب بعض بنيه أكثر من بعض، وهذا ليس بمؤاخذ عليه، فإن حب القلب ليس بملك الإنسان، وميل القلب لا يملكه الإنسان، ولكن العطية الظاهرة يجب أن يعدل فيها. يحبه فأعطاه غلاما دون سائر أولاده. ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. هل أعطيتهم كما أعطيت هذا؟ قال لا. فلامه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وانظر مما ذكره به، أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ هل تحب أن يكونوا جميعا بارين بك على وجه السواء؟ قال نعم أحب منهم ذلك. قال إذا كنت تحب أن يكون برهم إليك على حد سواء فاجعل عطاءك لهم على حد سواء. ولذا تأمل إخوة يوسف لما رأوا من أبيهم حبا زائدا ليوسف، مع أنه نبي الله وهو العادل بين أولاده فيما يعطيهم عليه الصلاة والسلام، ولكن حب القلب لا يملكه الإنسان، فرأى إخوته أن أباهم يحب هذا الابن أكثر منهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي ونحن جماعة. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ ظاهر واضح. فانظر ماذا حملهم على الكيد له وعقوق أبيهم، وحاولوا قتله وباعوه وهو حر، وفرقوا بينه وبين أبيه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوه حتى يحبكم أبوكم وحتى يتفرغ وجه أبيكم لكم. كل ذلك رأوا من أبيهم حبا زائدا لهذا الولد. فاحذر أن يكون منك تفضيل لبعض الولد على بعض، فإن هذا من أسباب الفساد بينهم، إن هذا من أسباب إيقاع العداوة والبغضاء والكراهية في أوساطهم. وكم رأيتم ورأينا من إخوة تناحروا، تقاتلوا، تهاجروا، تضاربوا، تفرقوا مدى الدهر، وكان من الأسباب الرئيسية في ذلك أن أباهم فضل بعضهم على بعض، إما في هبة أو عطاء أو نحو ذلك من الأمور. فمن الأسباب العظيمة في صلاحهم أن يسوي بينهم، والتسوية بينهم هي ما حكم الله سبحانه وتعالى به في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك في العطاء وفي الهبة على أرجح الأقوال عند العلماء أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي قسمة الله تعالى وهي أعدل القسمة. من أسباب صلاح الذرية واستقامتهم أن يدعو لهم الإنسان. لا تنسى الدعاء لهذه الذرية، أنت تبذل السبب، وقد تفعل أسبابا كثيرة، ولكن التوفيق أولا وآخرا بيد الله سبحانه. فادعو لهم بالصلاح، ادعو لهم بالخير، ادعو لهم بكل خير تعلمه لهم في هذه الحياة. وتأمل ما ذكره الله عن الأنبياء والصالحين من دعائهم الكثير في كثير من المواقف لأبنائهم. إبراهيم لما بشره الله بأن جعله إماما للناس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. لما بشره الله بهذه البشارة لم ينس ذريته، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أي اجعل منهم أئمة يهدون بأمرك ويدعون إلى دينك. ودعا لهم وهو يبني بيت الله الحرام، توسل إلى الله تعالى في هذا الموقف العظيم الذي هو رفع بيته الحرام، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو لنفسه ولبنيه أن يصرف الله عنه الشرك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وكم هي الآيات التي فيها دعاء الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يدعو الله جل وعلا أن يصلح ذريته، أن يبعدهم عن الشرك، أن يرزقهم إقامة الصلاة، أن يجعلهم من الصالحين. فكافأه الله وجازاه الله بذلك وأجاب دعاءه، وكان كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسل إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا الخليل الذي كان يكثر من دعاء الله أن يصلح ذريته، جعل الله النبوة باقية في ذريته إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم. زكريا لما نادى ربه بالولد بعد طول عمر سأل الله أن يكون صالحا رضيا، فقال يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا، اجعله ممن ترضى قوله وفعله، اجعله ممن ترضى حاله وشأنه. امرأة عمران أعاذت ابنتها مريم وذريتها من الشيطان، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها بك وذريتها من الشيطان. ولذا جاء في الصحيحين ما من مولود يولد إلا نخذ الشيطان في خاصرته، فهو الذي يبكي المولود حين خروجه، إلا مريم وابنها فإن الله أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم. استجابة لدعوة أمها أخبر الله عن عباد الرحمن الصالحين أن من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نوح عليه السلام الذي دعا ولده وهو كافر عانده وتمرد عنه لم ييأس من دعاء الله سبحانه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لم يياس نوح عليه السلام الذي دعا ولده لركوب السفينة، ولكنه عاند وكفر بالله فلم يياس من دعاء الله، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، هو كافر وأنت مؤمن، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شاهدنا من ذلك حرص الأنبياء والمؤمنين والصالحين على دعاء الله عز وجل أن يصلح لهم هذه الذرية. فادع لذريتك بالصلاح، ادع لهم بالمعافاة، ادع لهم بالحفظ من شياطين الجن والإنس، ادع لهم بالاستقامة على الدين، ادع الله أن يجنبهم الشرك بالله والمعاصي والبدع، ادع الله أن يعينهم على أداء عبادة الله، فإن في ذلك خير عظيم في صلاحهم ونشوئهم نشأ حسنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبالمقابل إذا كان يدعو لهم ويجتهد في دعاء الله لهم ليحذر كل الحذر من الدعاء عليهم، فربما غضب الإنسان وربما آذاه بعض أولاده فيدعو عليه فيشقى في الدنيا والآخرة، فإن صلح فأنت أول من يستفيد من صلاحه، وإن فسد فأنت أول من يتضرر من فساده. ولذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، فإنكم قد توافقون ساعة تكون وقت إجابة الدعاء، فإنكم قد توافقون ساعة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء فيستجيب لكم ذلك الدعاء. وإذا استجيب دعاء العبد وقد دعا على ولده ربما حصل له الضرر في الدنيا وفي الآخرة. ولذا جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد على ولده، ومنها دعوة الوالد على ولده، فادع له بالخير، ادع له بالصلاح، ادع له بالنفع، ادع له بالاستقامة، واحذر من الدعاء عليه. ونعرف أناسا والله أصابهم البلاء، أصابهم المرض، أصابهم الفقر، اشتدت عليهم الأحوال، ويذكر من كان يعرف آباءهم أن آباءهم كانوا يدعون عليهم، كانوا يدعون عليهم فأصابهم ضرر، وأيما ضرر في هذه الحياة. فادع له بالخير، ادع له بالصلاح، وأنت مأجور في ذلك. من أسباب صلاح الذرية أن يسعى الوالي عليهم في مصاحبتهم لجلساء صالحين، أن يكون حريصا أن يجالس الصالحين، فإن الجليس ربما أثر على ولدك أكثر من تأثيرك عليه. وكم من ولد أو وكم من أب عجز عن ولده وعن رده إلى الطريق الذي يريد بسبب جليس جالسه فغير عليه حياته. فالحرص على الجليس الصالح وتنصحه بذلك من أهم الأمور، فإن المرء على دين خليله، وإن المرء يتأثر بصاحبه ربما أكثر مما يتأثر بأبيه وأمه. فاحرص أن يجالس الصالحين وأن يصاحب الصالحين، وتأمل هدي السلف في ذلك كيف كانوا حريصين على ذلك. تقدم معنا في حديث حذيفة رضي الله عنه أن أمه رضي الله عنها سألته: يا بني، متى عهدك برسول الله؟ كم لك منذ أتيته؟ قال: ما لي به عهد من كذا وكذا. قال: فلامتني أمي، فلامتني أمي وحثتني على إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته في صلاة المغرب، فلما صلى انصرف فتبعته فقال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم. قال: غفر الله لك ولأمك، غفر الله لك ولأمك. فانظر هذه الأم كيف كانت تحرص أن يجالس هذا الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أنس بن مالك، أم سليم، من فضليات نساء الصحابة رضي الله عنهن، أتت بابنها أنس وهو ابن 10 سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قالت: يا رسول الله، هذا أنس وهو غلام ثقف، أي ذكي، يخدمك يا رسول الله. فخدمه 10 سنين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه الأم وكيف كان حرصها أن يكون ابنها قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادما يخدمه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الخير الكثير. بل كان الملوك والأمراء في الأزمنة الأولى يتخذون العلماء يؤدبون أبناءهم، وتجد في ترجمة العالم الفلاني كان مؤدبا لأولاد الخليفة فلان ابن فلان، كان مؤدبا لأولاد الأمير فلان ابن فلان. كانوا يأخذون العلماء وينفقون عليهم الأموال لأجل تأديب أولادهم ولأجل أن يجالس أولادهم هؤلاء العلماء فيتأثروا بأخلاقهم وهديهم وصلاحهم ورجاحة عقولهم وذكائهم. فاحرص أيها المسلم أن يكون ولدك في مجالسة الصالحين، احرص أيها المسلم أن يكون ولدك في مجالسة المستقيمين. كم من أب مكن ولده من جلساء السوء ثم عجز عن رده، وربما تجرى عليه هذا الابن، وربما ضربه، وربما أخذ ماله، وربما أفسد في بيته، وربما آذى إخوته وأخواته، كل ذلك تساهل أبيه بتمكينه من جلساء السوء. فاحذر عليه من جلساء السوء، واحذر عليه من آلات السوء، احذر عليه من الآلات المفسدة، من الآلات المدمرة. بعض الجوالات أو بعض هذه الآلات ربما تفسد الولد وهو في بيته، يمكنه أبوه فيظل في الشبكات وفي المواقع ليلا ونهارا صباحا ومساء، فلا يدري الأب إلا وقد فسد. هكذا يحرص على بنات الإناث، يبعدهن من جليسات السوء، يبعدهن من الاختلاط بالرجال، يبعدهن من أماكن الضرر. كم من امرأة سودت وجه أهلها، جلبت عليهم شرا وحسرة وندامة، وكانوا هم السبب الذين مكنوها من الاختلاط بالرجال الأجانب وخلوا بينها وبين ذلك. كم من امرأة تبيت الليل في غير بيتها، إما مداومة في مستشفى أو في عمل أو في شركة مع الزملاء مع العاملين. كم من امرأة تصبح من صباح يومها إلى مسائه أو إلى نصف النهار وهي مختلطة بالرجال إلى جانب، إما في أعمال أو في دراسة أو في غير ذلك من الأمور. إذا نبه الأب قال هي شريفة، هي مؤدبة، أنا ربيتها وأدبتها. نعم والله قد تكون صادقا أنك ربيتها وأدبتها وأنها شريفة عفيفة، ولكنها في نفس الوقت ضعيفة، ولكنها في نفس الوقت لا تملك من أمرها شيئا. قص الله علينا قصة هي عبرة وعظة بامرأة العزيز. أليست شريفة؟ أليست رفيعة؟ أليست زوجة وزير الملك؟ أليست امرأة ذات منصب ورفعة؟ راودت عبدا تحت يدها، راودت غلاما رقيقا تحت يدها وفي قبضتها، وهي شريفة وهي عفيفة ولكنها ضعيفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشة الحادي حين كان يحدو الإبل وتسرع السير، فقال يا أنجشة يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، رويدك رفقا بالقوارير. جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كالقارورة لا تتحمل، إذا سقطت انكسرت. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله رأيت الحمو، أقارب الزوج، عمه، خاله، ابن أخيه، أبناء عمه يدخلون بيته، أرأيت الحمو هل يدخل البيت الإنسان عند امرأته؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. فكم من إنسان قصر في تربية أبنائه وبناته وزج بهم في أماكن الفساد ثم طلب منهم أن يستقيموا ويصلحوا. هذا حاله كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ربطه وقيده وألقاه في البحر ثم قال له احذر أن تبتل بالماء، حافظ على هؤلاء الذرية، حافظ على النساء الضعاف من الفساد، حافظ على الأولاد من جلساء السوء في الساحة، جلساء أصحاب أفكار سيئة وعقائد فاسدة في الساحة، جلساء أصحاب أفعال قذرة وأقوال سيئة يدمي قلب الأبي بابنه. وكان السبب الرئيسي في ذلك لأبيه الذي مكنه من هذه الشرور. فمن الأسباب العظيمة في صلاح الذرية أن يحرص الإنسان عليهم، أن يجالس الصالحين، أن يكون معهم ويبعدهم عن أماكن الضرر، يبعدهم عن أماكن التي يدخل عليها منهم أذى. حتى عند من يرى أنهم من أهله، كم من امرأة كانت تبيت عند عمتها تخدم عمتها، أخت أبيها أو خالتها أو قريبتها، وتختلط مع أبناء عمتها أو أبناء عمها أو أبناء خالتها أو أبناء خالها، وحصل من ذلك ضرر. وكم من أناس يأتون إلى هذا المكان يسألون أو يستفتون أو يتحسرون عن وقائع كثيرة جر إليها التساهل، جر إليها عدم رعاية الأمانة عند كثير من الأولياء، الذي يصبح ويمسي ولا هم له إلا في قاته الذي يأكله أو نظره الذي يشاهده في الشاشات أو مصروفه الذي ينفق على نفسه، لا هم له في زوجه ولا في أبناء ولا في بنات، ضيعهم، عرضهم للفتن والفساد، وهو المحاسب أولا وآخرا قبل كل شيء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كما أنك تقي نفسك النار فقي أهلك ومن ولاك الله تعالى إياهم نار جهنم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم اغثنا يا رب العالمين. اللهم اغثنا يا رب العالمين. اللهم اغثنا إنك أنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.